هذا سائل يقول: كيف أحقق الإخلاص فيكون عملي مخلصا تماما؟
الإخلاص شرط من شرائط قبول العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله، فلا بد فيه من الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل
فإذا
وسلم.
لم يكن العمل خالصا له فإنه حينئذ لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام
اللهم صل.
فإنه لا يقبل. وعلى هذا فعلى كل مسلم أن يسعى جاهدا في تصحيح نيته، وأن يخلص عمله لله جل وعلا، وأن لا ينظر في عمله قبله ولا بعده ولا في أثنائه للمخلوق، وإنما ينظر إلى الخالق الذي كلفه بهذا العمل. ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول رحمه الله: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. واستدل بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، يعني هو الذي مدحه ينفع وذمه يضر. ومع الأسف أننا نغفل عن مثل هذه الأمور، ونتشبث بالدنيا ومظاهرها وأهلها، فمن منا أو من يستحضر حديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعلى هذا على الإنسان أن يلهج بذكر الله جل وعلا، سواء كان خاليا أو في ملأ يذكرهم بهذا الذكر، ويكون له مثل أجورهم، فيذكره الله جل وعلا في نفسه إن ذكره في نفسه، ويذكره في ملأ من الملائكة وهم خير من الملأ الذين ذكره فيهم هذا العبد. بعض الناس لو قيل له إن فلانا من الوجهاء من الأعيان من الوزراء من الأمراء ذكرك البارحة وأثنى عليك، تجده لا يكاد يقر له قرار من الفرح. وهذا العبد مثله، لا يملك له ضرا ولا نفعا، ولا يستطيع أن ينفعه بشيء إلا وقد كتبه الله له، ولا يستطيع أن يضره بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فينتبه المسلم لمثل هذه الأمور، ويتعاهد نيته، والنية كما يقول أهل العلم شرود. وكثير من طلاب العلم في الدراسات النظامية يعانون من مسألة إخلاص العمل لله جل وعلا، وكثير منهم يستشير فيقول: أنا لا أستطيع أن أخلص في طلبي للعلم وأنا أمامي التزامات، ومامي شهادة ووظيفة وبناء أسرة وبناء مستقبل وما أشبه ذلك، فهل أترك الدراسة لأن دراستي ليست خالصة، وطلبي للعلم وهو مما يبتغى به وجه الله أطلبه لهذه الأمور؟ يقال له: إن الترك ليس بعلاج، إن الترك ليس بعلاج، بل العلاج أن تجاهد نفسك على أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا في طلب العلم وغيره، وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدق النية أعانك، والله الموفق.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. معالي الشيخ، فيما يتبع هذا الكلام، أهمية أعمال القلوب والعناية بها وتذاكرها بين طلاب العلم وأهل الوعظ و يعني إفادة الناس في هذا المجال، لو تفضلتم ب يعني توجيه حول أهمية الاهتمام بهذه الأعمال.
لا شك أن القلب عليه المدار، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا أن نعنى ونهتم بهذا الأمر، ونسعى في إصلاح قلوبنا بما جاء عن الله وعن رسوله من أدوية وعلاجات لأمراض القلوب، ونستفيد ونستعين بما كتبه أهل التحقيق من أهل العلم في هذا الباب كابن القيم وابن رجب. فعلينا أن نهتم بهذا، ونتعاهد هذه القلوب، ونقطع الطرق المؤدية إلى فسادها. فالشيطان هو قاطع الطريق على هذا في هذا المجال. وابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي اللي يسمى الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر أن القلب صلاحه بإغلاق المنافذ المؤدية إليه مما لا يعين على هذا الصلاح، وذلك في الفضول، كفضول الكلام وفضول النظر وفضول الأكل وفضول النوم وفضول الخلطة، فيكون كلامه بقدر الحاجة وبما ينفع، ونظره فيما ينفعه لا ما يضره مما حرم الله عليه، وأكله كذلك لا يزيد عن عما جاء ما حد في الشرع في حديث الأثلاث، وليستعين بذلك على طاعة الله جل وعلا. وكذلك الخلطة، يخالط الناس بقدر ما ينفعهم وينتفع بهم، لا فيما يضره ويعود عليه أو عليهم بالضرر. وكذلك فضول النوم الذي يقضي على الأوقات، وتفوت أيامه وعمره يفوت هدرا بدون فائدة. إذا استطاع الإنسان أن يقضي على هذه الفضول من هذه المنافذ التي هي في الحقيقة منافذ إلى القلب، فإنه يستطيع أن بإذن الله وبعونه وتوفيقه أن يستجمع قلبه ويتحدد تتحدد وجهته في سيره إلى الله جل وعلا.